بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، قرأ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة.
هكذا عبر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث بأن هذه تعتبر بشرى، إذا ارتكب الإنسان خطأ أو وقع في معصية ولم ينكشف أمره وستر الله عليه ما وقع منه من خطيئة وما وقع منه من معصية، فليتقي الله وليفرح بأن يبادر إلى التوبة ويبادر إلى إزالة هذه المعصية، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها مبشرة له أن يعفو الله عنه ويغفر ويستره في الآخرة، فلا تكون هذه المعصية استدراجا له، ولا تكون هذه المعصية جرأة منه على الوقوع في غيرها، بل عليه أن تكون هذه المعصية التي وقعت منه حافزا على الاستغفار والتوبة واستبدالها بالحسنة حتى يسترها الله عليه يوم القيامة. وقد جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يدني العبد منه يوم القيامة ويقره ويقرره على ما وقع منه وما ارتكب من معاصي ويسأله عنها، فإن أقر بها واعترف وأخبر بأنه وقعت منه خطأ وأنه ارتكب بها معصية فيطمئنه الله جل وعلا ويبشره بأنه قد سترها عليه في الدنيا، ولذلك هو يستر عليه في الآخرة. لذلك كانت بمثابة البشرى، ومن هنا ترجم الإمام النووي لهذا الحديث بهذا العنوان. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل وجهين، أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف،
يعني هذا يوم القيامة،
والثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. قال: والأول أظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه، يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
فلا يكشفها أمام أهل الموقف.
وأما الحديث المذكور بعده: لا يستر عبدا لا يستر عبد عبدا
إلا، هذا يكون فيما بين الناس، والحديث الأول فيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى.
لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة، فسبق شرحه قريبا. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب مدارات من يتقى فحشه.
ومعنى مداراته يعني مجاراته بالحسنى وعدم التعنيف عليه وعدم مقاطعته وأخذه باللين، عساه أن يكف أذاه وشره عن المسلمين. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة،
يعني يروون الحديث عن سفيان بن عيينة. نعم.
واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر، سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة.
يعني هذا عندما أذن أو عندما أراد أن يأذن له نبه وبصر بمن يريد أن يستأذن له، هو في الأصل أنه لا يستحق أن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن لطفه ومن رأفته رخص له بالدخول مع بيان حاله، وقال: إنه بئس أخو العشيرة، يعني إن عشرته فيها شيء من السوء وفيها شيء من الفظاظة والغلظة، وكان من الأعراب المؤلفة قلوبهم. نعم.
فلما دخل عليه ألان له القول،
يعني ألان النبي صلى الله عليه وسلم له القول والكلام، ولين الكلام والقول لا يلزم منه أنه يثني عليه أو يمدحه أو يقول فيه ما ليس فيه، وإنما يقول له كلاما عاما فيه نوع من الملاطفة. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول
ثم ألنت له نعم. القول
نعم.
يعني أنت عندما استأذن قلت في حقه إنه بئس أخو العشيرة وهذا قول يعني فيه شيء من الصعوبة والشدة ثم إنك لما دخل عليك ألنت له القول فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من حسن المعاشرة فهو لم يواجهه بما يستحقه وبما هو عليه وإنما ألان له القول عساه أن يؤثر فيه وعساه أن يؤلف قلبه فيتراجع عما فيه عما كان أو عما فيه من الغلظة وما فيه من الشدة وما فيه من سوء المعاشرة نعم
قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه
ودعه يعني تركه الناس
أو تركه الناس اتقاء فحشه
يعني نظير شدته وفحشه وصعوبة التعامل معه فالناس يتجنبونه ويبتعدون عنه ويتركونه نعم
قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال
وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف من طبيعة هذا الشخص وأنه يعني فيه من الشدة بل إنه ممن لم يدخل الإيمان قلبه ولذلك بقي على معاداته وعلى قسوته للإسلام وللمسلمين ومن أكبر الأدلة أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم له إلا أنه ارتد عن دين الإسلام وعندما أخذ وأسر مع المرتدين وقيل له ألم تسلم قال أنا ما دخلت في الإسلام حتى أعتبر مرتد كأنه يرى أنه لم يدخل في الإسلام ابتداء ولذلك لا يعد مرتدا وهذا حقق أو تحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كما وصفه بقوله بئس أخو العشيرة هو نعم أو بئس هو أخو العشيرة نعم
قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل معناه غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة
نعم
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب مدارات من يتقى فحشه
يتقى يعني يخاف وفحشه يعني غلظته وصعوبة التعامل معه
قوله أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل ألان له القول فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه
نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الرجل هو عيينة ابن حصن.
عيينة ابن حصن أحد المؤلف قلوبهم والذين ظهر أنهم لم يدخلوا في الإسلام وبقوا على دينهم حتى قتلوا. نعم.
ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس، ولا يغتر به من لم يعرف حاله.
ولا يغتر به،
ولا يغتر به
من لم يعلم حاله،
من لم يعرف حاله.
نعم.
قال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه
وصف النبي صلى الله عليه وسلم له
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة،
يعني من المعجزات، حيث أطلعه الله على حاله فيما يكون في مستقبله، يعني عن حاله غيبا. نعم.
لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام.
نعم.
قال: وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه.
يعني هؤلاء يجوز غيبتهم ولا يعتبر ذلك من النوع المحرم.
قال: وقد أوضحناه قريبا في باب الغيبة، ولم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه،
ولم
يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر أنه أثنى.
من الذي ذكر؟
ولا ذكر يعني؟
نعم.
ولا ذكر،
يعني ما جاء في الحديث.
اي نعم.
وما جاء في الشرح عن أحد أنه قال، ولذلك يقال ولا ذكر.
ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام.
والتألف بشيء من الدنيا هو أنه أعطاه نوع أو عددا كبيرا من الغنائم، أو من مال الغنائم يتألف بها قلبه، فإما أنه أعطاه 100 من الإبل، أو أعطاه واديا من الغنم، وهذا من الأموال ليتألف قلبه، ومع ذلك لم يؤثر ذلك عليه. في غزوة هوازن. نعم. غزوة الطائف.
وأما بئس ابن العشيرة أو رجل العشيرة، فالمراد بالعشيرة قبيلته، أي بئس هذا الرجل منها،
يعني من قبيلته.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الرفق.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير.
نعم، وهذا من أبرز الأدلة على فضل الرفق، فإن الإنسان إذا رزق الرفق حصل له خير كثير. ومن حرم بحيث إنه لا يتمتع بالرفق وأنه غليظ العمل غليظ القلب غليظ الكلام فإنه يخسر شيئا كثيرا. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الأعمش حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جريرا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير.
نعم، هذا الحديث يعني حديث مشهور حيث ساق له من الطرق المتعددة، وإن كان مدارها على شخص منه انتشر الحديث إلا أنه يحمل هذا المعنى، وهو أن من حرم ولم يوفق للتعامل بالرفق فإنه حرم خير كثير. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير، أو من يحرم الرفق يحرم الخير.
نعم، هذا الحديث جاء بصيغة الشرط بصيغة الفعل الماضي وبصيغة الفعل المضارع، مما يدل على أن المسألة يعني باقية ومستمرة سواء كانت فيما مضى أو فيما يستقبل من الزمان. نعم.
قال وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
هذا الحديث من الأحاديث التي جاء فيها ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن من أسمائه جل وعلا الرفيق، وهذا الاسم يعني مقرر لدى أهل السنة والجماعة بأنه من أسماء الله الحسنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وأسماء الله الحسنى هي التي يعني هي توقيفية، وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وأنها ليست من ليس للاجتهاد فيها مدخل. فبناء على أنه ورد بها الحديث تعد من مذهبي، تعد من أسماء الله الحسنى. وإن كان بعض أهل العلم أول أو حاول أن يصرف هذا الاسم عن أسماء الله الحسنى، لكنه ليس له مستند في ذلك، وليس له معتمد في ذلك، والأولى أن يسلم بما وضعه أهل العلم من قواعد في إثبات أسماء الله الحسنى، بأن القرآن أو يأتي بها تأتي في القرآن أو تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهذا الحديث منها. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو ابن شريح ابن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه،
يعني أفسده. نعم. وزانه أي جعله خيرا وزينا. نعم.
السلام. قال: حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن شريح بن هانئ بهذا الإسناد، وزاد في الحديث،
يعني يروي عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
وزاد في الحديث: ركبت عائشة رضي الله عنها بعيرا فكانت فيه صعوبة،
يعني في ركوبه ما كان يعني يرضخ، وما كان يهيئ لمن يركبه أن يركبه، بل كان يزعجه ويرغب في إنزاله وربما إسقاطه من فوق ظهره. نعم.
فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، ثم ذكر بمثله.
يعني هذا سبب ورود الحديث.
أيوه.
هذه القصة كانت سببا لورود هذا الحديث، أنها لما أرادت أن تركب البعير، وكان هذا البعير جموحا، وكان هذا البعير لا يقبل أن يركب، لذلك حاول أن يعني يسقطها، ولكنها رضي الله عنها يعني احتملت وصبرت وروضته حتى تتمكن من أن تركب على ظهره. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذه الحكمة: إن الله يعني جعل الرفق، أو أن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وأنه ما نزع من شيء إلا شانه، فعليك بالرفق حتى تطمئن وتتمكني من ركوب هذا البعير. نعم.
ثم قال الإمام النووي.
لحظة. إيه؟ إيش؟ ذاك الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما سمعت ما قلت؟ يعني كان ذاك في قصة أخرى، وهي أن اليهودي لما دخل وقال السلام عليك، فردت عليه عائشة رضي الله عنها بأنها قد أدركت ما قال، فقالت عليك السلام ولعنة الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأولى أن تقولي له كما قلت، لأن النبي رد عليه وقال له عليك، وكان هذا يكفي. لكن هذا ليس هو سبب ورود هذا الحديث الذي بين أيدينا، بل إن سبب ورود هذا الحديث هو قصة ركوبها الجمل. ولا يبعد أن يكون القصتان سببا لورود هذا الحديث، وأن الأمر تكرر، وأن الحديث يعني أن السبب تكرر مرة في هذا ومرة في هذا. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الرفق قوله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، وفي رواية إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، وفي رواية لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، وفي رواية عليك بالرفق. قال أما العنف فبضم العين وفتحها وكسرها.
العنف والعنف والعن والعنف. نعم.
حكاهن القاضي وغير الضم أفصح وأشهر.
يعني العنف والعنف لو الإسكان والكسر.
أيوه. وهو ضد الرفق. وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف،
يعني التخلق بالرفق وذم العنف. نعم.
والرفق سبب كل خير، ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه
أو يجيز عليه ويثيب. نعم.
ما لا يثيب على غيره. وقال القاضي عياض رحمه الله معناه يأتي به من الأغراض، يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب.
يعني إن الرفق يتأتى به بمعنى أنه يتحقق به من الأغراض المطلوبة ما لا يتحقق بالعنف،
ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق، ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه بالرفيق. قال المازري لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن أسماء الله توقيفية،
أو أجمعت الأمة عليه. وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به ففيه خلاف،
يعني بين أهل العلم هل يسمى الله به أو لا.
منهم نعم. من قال يبقى على ما كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة.
فلا يوصف يعني لا يقال له يجوز ولا يقال له لا يجوز.
ومنهم من منعه،
لأن الأصل المنع إلا إذا ورد من الشارع.
قال: وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد، فقال بعض حذاق الأشعرية يجوز لأن خبر الواحد عنده،
وهذا موافق لقول أهل السنة وللسلف قاطبة، لأنه مصدره من الله سبحانه وتعالى، ولأن السنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، ولأنه لا فرق في هذا بين ما ثبت بخبر الآحاد أو ما ثبت بالدليل المتواتر. نعم،
لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل، وهذا عنده من باب العمليات،
يعني من باب العمليات، بل يعتبر من باب الاعتقاديات أيضا، لأنه وإن بلغنا بخبر الواحد لكنه في واقعه أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. نعم،
لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية.
نعم، هذا المانع، يعني أننا نقول يقاس كذا على كذا، لأن الأسماء توقيفية وليست مجال اجتهاد ولا مجال قياس. نعم،
وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية، وقال بعض
يعني المجالات القياسية، الأحكام القياسية يعمل بها في المجالات الفقهية، في المجالات العملية، لكنه بالنسبة لمسائل الاعتقاد لا بد أن تثبت بالأدلة الشرعية. نعم،
وقال بعض متأخريهم يمنع ذلك،
يمنع ذلك، هذا بعض متأخري الأشعرية، وهو خلاف الذي عليه أهل السلف من أهل السنة.
فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة فهم
أنهم
فمن أجاز ذلك فهم أو فهم
فهم
أيوه فهم فهم من مسالك الصحابة
أنهم يثبتونه،
قبولهم ذلك،
أنهم يقبلون ذلك ما دام الخبر قد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
في مثل هذا، ومن منع لم يسلم ذلك،
ومن منع لم يسلم يسلم ذلك، يعني لم يوافق
ما في واو
بذلك. نعم،
ولم يثبت عنده إجماع فيه فبقي على المنع،
لكن ما دامت القاعدة الأصل أنه يثبت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبما نقله أصحابه رضوان الله عليهم، فهو محل إثبات، والله أعلم. نعم،
قال المازري فإطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا،
والظاهر هو ترجيح إثباته. نعم،
قال: ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل هي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده.
ما دام يعني هذا يقول يحتمل، والأصل ما دام الله قد سمى نفسه بذلك إن الله رفيق
يحب الرفق،
فيجب أن نثبت ذلك لله وأن نثبت له هذه الصفة أيضا، لأنه جرت السنة أنهم يثبتون معاني الأسماء لله سبحانه وتعالى وأنهم يصفونه بها، فيصفونه بأنه يرفق بعباده ويخلق فيهم الرفق، كما أنه مسمى وموصوف بأنه الرفيق، والله أعلم.
قال ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل على ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده. هذا آخر كلام المازري. والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد، وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الإيمان في حديث إن الله جميل يحب الجمال في باب تحريم الكبر، وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين.
نعم،
انتهى الباب، انتهى الوقت،
انتهى الباب وانتهى الوقت.
اي نعم.
فهذه المسألة يعني من مسائل الاعتقاد، وهذه المسألة من المسائل التي جرى عليها السلف في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى يسمى ويوصف بكل ما وصف به نفسه، سواء جاء في كتاب الله أو ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.